بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع أخوانه النبيين والمرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري وغيره. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء جميعا بدين واحد هو الإسلام، فلا دين صحيح إلا الإسلام، ولا دين مقبول عند الله إلا الإسلام. والدين السماوي واحد هو الإسلام، لا دين سماوي إلا الإسلام، فلا يجوز أن يقال الأديان السماوية، بل الدين السماوي واحد وهو الإسلام، دين جميع الأنبياء. ولكن يجوز أن نقول كتب سماوية، شرائع سماوية. فدين آدم عليه السلام وهو أول الأنبياء ودين من بعده من الأنبياء واحد هو الإسلام، دين عيسى الإسلام، دين موسى الإسلام، دين إبراهيم الإسلام، دين آدم الإسلام، دين جميع الأنبياء هو الإسلام. ولا دين سماوي إلا الإسلام، ولا دين صحيح إلا الإسلام. كل الأنبياء عليهم السلام أمروا الناس بعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. كل الأنبياء عليهم السلام علموا الناس أن الله واحد لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إلى الله. الله تعالى غني عن العالمين، لا يحتاج إلى عرش ولا إلى سماء ولا إلى فضاء ولا إلى جنة ولا إلى نار، لا إلى مكان ولا إلى زمان، سبحانه غني عن العالمين. هذه دعوة أنبياء الله عليهم السلام. مع الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ولكن هناك أشياء اختلفت فيها الشرائع بين رسول ورسول، بين رسول ورسول. في شرع نبي الله آدم عليه السلام، وهو أول نبي رسول، كان يجوز للأخ من البطن الأول أن يتزوج أخته من البطن الثاني، حملت 40 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، إلا في البطن الأخير حملت ذكرا واحدا وهو شيث ابن آدم الذي نبئ بعد آدم، صار بعد ذلك نبيا ورسولا. في شرع آدم عليه السلام الله أباح لهم للأخ من البطن الأول أن يتزوج أخته من البطن الآخر، من البطن الثاني، أما من نفس البطن يأخذ الذكر أخته من البطن نفسه، هذا كان لا يجوز، هذا كان الزنا، والحمد لله ما حصل. فإذا هذا اسمه اختلاف بالشرائع. بعد آدم حرم هذا الأمر إلى يوم القيامة. في بعض الشرائع كذلك كان المسلمون أتباع الأنبياء عليهم السلام يصلون في الأماكن المخصصة والمعدة للصلاة، مهما بعدت المسافة بين هذا المكان المعد للصلاة المسمى باللغة العربية المسجد وبين بيوتهم، لا بد أن يأتوا إلى هذا المكان المخصص للصلاة ليصلوا فيه. والله تعالى شرع لأمة محمد أينما أدركتنا الصلاة نصلي، لو في البرية، لو في الغابة، أينما أدركتنا الصلاة على مكان طاهر نصلي، في بيوتنا وفي خارج بيوتنا. أما قبل سيدنا محمد المسلمون أين كانوا يصلون؟ في بيوتهم، في الغابة، في البرية، أم فقط في المكان المخصص للصلاة؟ شو الجواب؟ في المكان المخصص للصلاة. هذا شو نسميها اختلاف بأي شيء؟ بالشرع، والدين واحد. كذلك كان المسلمون قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا إذا فقدوا الماء ينتظرون الماء ليتوضأوا ثم يصلون، ما كان عندهم تيمم، كانوا ينتظرون الماء ليتوضأوا ويصلوا. أما الوضوء فهو شريعة الأنبياء، أما للتيمم فهذا أمر خاص من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودرسنا اليوم عن التيمم، كيف يتم التيمم وما هي شروطه، متى نتيمم وكيف نتيمم. يقول القاضي الفقيه الشافعي أبو شجاع رحمه الله، وهو من الفقهاء الشافعيين المشهورين جدا عند طلبة العلم، وهذا كتابه الذي نقرأ فيه هو متن الغاية والتقريب، قصده بالشرح الكثير من علماء الشافعية لأنه يحتاجه كل مبتدئ في العلم. يقول القاضي أبو الطيب أبو شجاع رحمه الله: وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، سنشرح إن شاء الله، وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر الذي له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجزه. وفرائضه 4 أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. فالتيمم هو من خصائص هذه الأمة المحمدية، شرع بعد الهجرة، بعد هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في السنة السادسة للهجرة. يقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى صعيدا طيبا، قال: ترابا طاهرا. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فهذا مما يدل على أن التيمم شرع لهذه الأمة المحمدية. فما معنى التيمم؟ التيمم في اللغة العربية معناه القصد. أما في الشرع معنى التيمم إيصال تراب طهور للوجه واليدين مع النية طبعا، بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. من حيث اللغة التيمم معناه القصد، تيممت معناه قصدت. أما في الشرع التيمم معناه أن توصل التراب إلى الوجه واليدين بنية مع شروط مخصوصة سنمر على ذكرها إن شاء الله تعالى، بدلا عن الوضوء أو عن الغسل. فما هي شروط التيمم؟ متى تتيمم؟ وكيف تتيمم؟ وبأي شيء تتيمم؟ ليس على ما يرى الناس، إنما على حسب ما هو في شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الدين ليس بآراء الناس، الدين بالنقل كما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ليس كما يفعل الناس اليوم أو كثير من الناس اليوم. إذا أحبوا أن يتيمموا بمقعد الطائرة يتيممون بمقعد الطائرة، هذا لا يصح، أو على المخدة، هذا لا يصح. للتيمم شروط لا بد من مراعاته حتى يكون هذا الأمر مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. هناك من شروط لا بد من مراعاتنا، علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عندما تشتهي أن تتيمم لك أن تتيمم، إنما إذا وافقت الشروط. أولا: وجود العذر بسفر أو مرض. شرائط التيمم خمسة أشياء: الأول وجود العذر. عندك عذر، شو هو العذر؟ هو العجز عن استعمال الماء. عجزت عن استعمال الماء بسبب سفر أو بسبب مرض. بسبب السفر له شروط، وبسبب المرض كذلك. إذا الإنسان إذا وضع الماء على أعضائه كان مريضا، فإذا استعمل الماء في هذا العضو المريض يتأخر شفاؤه، أو إذا استعمل الماء في عضو من أعضائه أو على كل أعضائه يحدث له مرض، فهنا عذر له أن يتيمم. ليس فقط يحدث ألم، مثلا لو استعملنا الماء البارد يحدث مجرد ألم، يعني هذا الألم لا يدوم بعد ما ننتهي الوضوء بزول الألم، هذا منه عذر لحتى تترك الوضوء بالماء البارد وتتيمم. إنما إذا استعملت الماء وكان الماء بيضرك لأنك مريض، أو كان عندك في عضو من أعضائك جرح إذا أصابه الماء بتأخر شفاؤه أو بيتضرر، لك عذر أن تتيمم بالطريقة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. وهذا المسافر الذي في سفره كان مسافر يريد أن يتوضأ للصلاة، فنظر فلم يجد معه ماء، فماذا يفعل؟ إن كان تأكد أنه ضمن مساحة معينة لا يوجد ماء، تأكد ضمن حد القرب لا يوجد ماء، ضمن 1440 متر ما في ماء، تأكد. يعني لو بحث مش طول هالمسافة يلي هي نصف فرسخ، يلي هي مسافة ساعة على الأقدام تقريبا ميل ونص، ما في ماء، بيعرف انه ما في ماء، فشو بيعمل؟ ليش لروح يبحث وهو عارفين ما في ماء؟ شو بيعمل؟ بيتيمم. شو بيعمل؟ بيتيمم، له عذر، له رخصة، يبدأ بالتيمم. اما ان كان لا يعرف، يمكن يوجد ماء داخل حد القرب ويمكن لا يوجد، ممكن ايه ممكن لا، شو بيعمل؟ يبحث. إذا كانت الأرض مستوية يبحث، ينظر على اليمين وعن الشمال ومن أمام ومن خلف، إن وجد ماء ضمن حد الغوص اللي هي مسافة 144 متر، إذا ما وجد ماء بيتيمم، وإذا وجد ماء لا يتيمم. شو بيعمل؟ بيروح بيقصد الماء وبيتوضأ. طب أنا؟ طيب، هذا يقال له حد الغوص. شو بنسميه؟ حد الغوص. إذا إنسان كان في السفر دخل إلى بلدة، دخل إلى أرض، وبهالأرض ما وجد فيها ماء، شو بيعمل؟ قبل أن يسرع للتيمم ينظر، فإذا تأكد أنه ضمن حد القرب، ضمن ميل ونص، ضمن مسافة ساعة الأقدام، منسميها بالشريعة حد القرب 1440 متر، ما في ماء، دغري بيتيمم ليصلي. إذا ما بيعرف، يمكن في ماء يمكن ما في ماء، شو بيعمل؟ قبل ما يتيمم بيبحث عن الماء، بيبحث عن الماء ضمن حد الغوص. شو يعني حد الغوص؟ يعني لو معه أصدقاء لاستغاث بهم وساعدوه، لناديهم عندكم ماء لسمعوه، عشان هيك بسموه حد الغوص. بيبحث ضمن حد الغوص، إذا ما وجد ماء شو بيعمل؟ يتيمم. هذه رخصة له في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان عجز عن استعمال الماء بسبب السفر، كان في أرض ما فيها ماء، بده يتيمم، بس قبل ما يتيمم شو بيعمل؟ بده يبحث عن الماء. إذا تأكد أنه ما في ماء ضمن حد القرب اللي هو كم متر؟ 1440 متر. إذا تأكد أنه ما في ماء، هذا خلص لا بيروح بفتش ولا بيبحث، بيتيمم. أما شاكك، يمكن فيه يمكن ما فيه، ضمن حد القرب يمكن فيه يمكن ما فيه، شو بيعمل؟ بيطلب الماء ضمن حد الغوص اللي هو كم متر؟ 144 متر. فإذا ما وجد الماء يتيمم، انتبهنا. وإذا عرف أنه في ماء خارج حد القرب، بعيد، بيعرف بس بعيد أكثر من حد القرب، لا يجب عليه أن يطلب الماء، بيتيمم. هذه رخصة له شرعية في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا شرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر. العذر شو هو؟ اللي هو العجز عن استعمال الماء بسبب سفر بالشروط اللي ذكرناها، او مرض اذا كان مريض، وإذا استعمل الماء في أعضاء جسمه يتضرر أو بتأخر شفاؤه، هذا له عذر أن يتيمم. الثاني، الشرط الثاني، دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها. اللي بده يتيمم لصلاة الظهر، أي متى بيتيمم؟ بعد ما يدخل وقت صلاة الظهر. اللي بده يتيمم لصلاة العصر، أي متى بيتيمم؟ بعد دخول وقت صلاة العصر. اللي بده يتيمم لصلاة المغرب، بيتيمم بعد دخول وقت صلاة المغرب. الذي يريد أن يصلي العشاء، بيتيمم بعد دخول وقت صلاة العشاء. اللي بده يصلي الصبح، بيتيمم بعد دخول وقت الصبح. مين اللي بيتيمم؟ الذي له عذر مثل ما بينا، ما هيك؟ الذي يريد التيمم حتى يصلي صلاة الفريضة، بيتيمم بعد دخول وقت هذه الفريضة. اللهم إلا إذا كان الإنسان مسافر وعم يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر مثلا. كما أن المسافر له عذر في سفره الطويل يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، كذلك بما أنه مسافر وله عذر بالجمع، له أن يتيمم لصلاة الظهر في وقت الظهر، ثم بيتيمم لو ما دخل وقت العصر، ثم يصلي العصر جمع تقديم. تبهنا؟ هذا له في ذلك عذر. الشرط الثالث، طلب الماء بعد دخول الوقت. بعد ما يدخل الوقت يطلب الماء، قبل ما يتيمم بيطلب الماء. فإذا وجد الماء كان به، فإذا لم يجده يتيمم. وكيف يبحث عنه إن كان مسافرا؟ شرحنا لكم كيف يبحث عنه. وهنا أمر مهم كذلك لابد أن نذكره، إذا كان على بدن هذا الإنسان الذي يريد التيمم على بدنه نجاسة غير معفو عنها، لابد أن يزيلها إن كان يستطيع. كما قبل ما يتيمم لابد أن يزيلها إن كان يستطيع. الشرط الرابع، تعذر استعماله. يعني يتعذر على هذا الإنسان أن يستعمل الماء. الماء موجود، الماء موجود، هذه شرط آخر. إذا الماء موجود لكن تعذر عليه أن يستعمله، ليش؟ لأنه الماء في مكان، إذا أراد أن يذهب ليأتي بالماء هناك عدو يقتله، في عدو بيقتله، رأى ماء هناك، إذا أراد أن يذهب ليأخذ الماء شو بيطلع له؟ عدو بيقتله أو سبع بيأكله، فشو بيعمل بهالحالة؟ بروح حتى يقتل العدو أم بيتيمم؟ بيتيمم. هذا شو اسمه؟ فقد معنوي. شو بنسميه بالشريعة الإسلامية؟ فقد معنوي، يعني فقد الماء فقدا معنويا، يعني هو بالحقيقة موجود هناك بس كأنه فقده، لأنه لو راح لهنيك لقتلوا العدو أو أكلوا السبع. انتبهنا؟ هذا عم نتكلم عن أماكن عادة إذا الإنسان قصدها ما بيكون فيها ماء. أما نحن ببيوتنا، في إذا ما عندنا ماء عند جيراننا في ماء، إذا ما عند جيراننا في النهر حدنا، ما في النهر في البحر موجود. عم نحكي بأماكن هي ما فيها ماء، تبهنا؟ أو كان بالعادة يكون فيها ماء، بهالسفرة اللي سافرها فلان ما لقى فيها ماء، تبهنا؟ ما عم نتكلم نحن إذا كنا قراب من البحر، إذا واحد قريب من البحر لقى عنده خزان الماء انقطع، ما بيقول إيه أنا ما عندي ماء بدي أتيمم، لا، بروح على البحر بياخذ من جيرانه، بروح على البحر بروح عند الآخرين بيجيب ماء، لأنه الأماكن هذه فيها ماء. بس عم نتكلم، تصور معي مسألة إنه عم نتكلم عن إنسان في أرض ما فيها ماء، يعني لا فيها بحر ولا فيها نهر. بس بحال لو كنا نحن في هذه البلاد ما بينطبع علينا مثل لو كنا في صحراء ونقطع فينا الماء، هون في بحر هون في نهر. لكن هون نحن فينا، إذا كان الواحد منا مريض مرض شديد والماء إذا أصاب جسده بيتضرر، لنا عذر من هذه الناحية أن نتيمم. تبهنا؟ لأنه في ناس سبحان الله العظيم فهمهم ضعيف، وهذا حصل، وهذا حصل، عايشين بمدينة فيها ماء والبحر منها قريب، بس لأنه قطعت في عنده الماء أم راح يتيمم، هو ما بيتضرر إذا توضأ، بس هيك لأنه فضل خزان اللي عنده ما بيطلب من جيرانه ولا بيروح على البحر أم راح يتيمم. اللي ما بيتعلم يقع في المحظورات، مثل هول اللي بيسافروا وما بيعرفوا كيف بيتيمموا، يا بيشوف الحقيب اللي ماسكها الشنطة أو بيشوف مقعد الباص أو مقعد الطيارة بيتيمم فيه، وهذا لا يصح، وضوءه بيكون غير صحيح. في ناس تقدم على مثل هذه الأفعال وهي ما عندها علم وجهل، لا يكون لهم عذر لو كان هو ما بيعرف. دين الله سبحانه وتعالى أولى بأن نقصده لنتعلم أحكامه، مش بس بأمور الدنيا بده يسافر من بلد لبلد لحتى يشوف المعارض ببلاد ويشوف أسواق التجارة بعدة بلدان ليتعلم ويزداد معرفة بالتجارة وبجلب المال، أما بأمر الدين ما بده يتعلم ولا بده يعرف أحكام الدين. حتى في ناس لما تروح على الحج، وهذا شيء ملاحظ وشفناه بعيوننا، لما يروحوا على الحج لأداء هذه الفريضة بيروحوا متحمسين بس من غير علم. في ناس بيشتاقوا يروحوا، في ناس بيروحوا لحتى يتاجروا بالمال، في ناس بيروحوا حتى ينقال عنهم فلان حج، وإذا رجع من الحج وما قلت له يا حاج بيغضب عليك، ولما يروح لهنيك بأثناء السفر بيروح بالطيارة بيتيمم على مقعد الطيارة وفي ماي، بده يصلي الفريضة بيصلي صلاة الفريضة هو قاعد، بده يصلي صلاة الفريضة بيصليها لغير القبلة. طب منين بده يكون عمله هذا مقبول عند الله؟ شو رغما عن الشريعة بدنا نجعل عمله مقبول؟ هو عمله مردود، مش مراعاة لخاطره بدنا نقول له يلا الله قبل منك. بدنا نفهمه إذا أنت بدك الدار الآخرة، بدك الجنة، عرف عملك منه صحيح، روح رجع من جديد طبق عملك على حسب الشريعة الإسلامية. إذا بتطبقه على حسب الشريعة بيكون مقبول عند الله وبتفوز، إذا بتطبقه على حسب هواك منه مقبول عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وجود العذر بسفر أو مرض، دخول وقت الصلاة، ثالث طلب الماء بعد دخول الوقت، قلنا إلا إذا كان بأرض يعلم أنه ما فيها ماء ضمن حد القرب هذا ما بيطلب، هذا يتيمم. رابعا تعذر استعماله، يعني كان الماء موجود لكن بينه وبين الماء في عدو، بينه وبين الماء في سبع، هذا بنسميه فقد معنوي فبيتيمم. كذلك إذا الإنسان بيخاف على ماله إذا ذهب ليأتي بالماء من أن يسرقه سارق له عذر كذلك. كذلك لو إنسان ما وجد ماء للوضوء، وجد ماء مسبل للشرب، شو يعني مسبل؟ في حكم الموقوف، أصحاب هذا الماء أوقفوه للشرب ليس للوضوء، ما بيعملوا أحيانا مي سبيل، مسميه بالشريعة ماء مسبل. هذا الماء المسبل يعني وقفوه أصحابه بس لحتى تشرب فيه، مش تتوضى فيه وتتحمم فيه وتغسل فيه سيارتك وأرض بيتك، بس للشرب. فإذا واحد فرضا ما لقى ماء بالمكان اللي هو فيه، ما وجد ماء إلا هالماء اللي هو موقوف للشرب، هذا لا يتوضأ منه، له حكم، له عذر أن يتيمم. كذلك إعوازه بعد الطلب، شوف ما أحلى الشريعة، شوف ما أجمل هالأحكام، وكم يجد فيها طالب العلم من لذة وراحة. وإعوازه بعد الطلب، احتياجه بعد ما طلب وجد ماء لكن يحتاجه لأي شيء، يحتاجه لعطشه، لا مي بس إذا ما بيشرب بيموت، شو بيعمل؟ بيشرب منهم ولا بيتوضى؟ شو بنقول نحن؟ بيشرب وبيتيمم، بيشرب وبيتيمم. أو كان معه الدابة ماشي فيها ولا ماء، وهالدابة عطشانة، يا بيشربها يا بيتوضى، ما في ما يقلها الميات، مش انه معه كتير، ما لقى لها الكمية القليلة
اللي بتسد عطش الدابة حتى تكمل له طريقه، شو بيعمل؟ بشرب الدابة وبيتيمم. هذا شو بنسميه؟ احتاج الى هذا الماء بعد طلبه بسبب عطش او عطش دابته او عطشه هو، فلو كان الماء موجود ساعتها بيتيمم. الخامس، بأي شيء بتتيمم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء، التراب الطاهر. يقول القاضي أبو شجاع: التراب الطاهر. الطاهر المقصود به هنا الطهور، اللي منه نجس، منه تراب نجس ولا تراب متنجس ولا تراب مستعمل قبل ذلك للتيمم، إنما طهور. شو يعني تراب منه مستعمل للتيمم؟ بعد ما نذكركم كيف بيتيمموا، والتيمم بيكون بالوجه وباليدين فقط، بالوجه وباليدين فقط. الإنسان يلي ضرب إيده على التراب ثم نقل إلى أن مسح وجهه، هذا التراب التناثر من وجهه شو بنسميه؟ تراب مستعمل. شو يعني مستعمل؟ طاهر، ما هو نجس بس مستعمل. شو يعني مستعمل؟ ما بقى فيك ترجع تجمعه وتتيمم فيه من جديد، انتبهت؟ هذا شو بنسميه؟ تراب مستعمل. اما التراب نفسه اللي حطيت ايدك عليه ضربته، لو ضربته 20 مره ما بيأثر، انتبهنا؟ انما شو هو التراب المستعمل اللي استعملته في التيمم؟ هو اللي ضربت فيه على وجهك فبقي شيء منه على وجهك او تناثر منه شيء، هذا هو بنسميه تراب مستعمل. واضح؟ طيب اذا شو بده يكون التراب؟ طاهر، طهور، يعني غير مستعمل. ثلاثة، له غبار. ما اي تراب؟ شو بده يكون؟ تراب طهور، يعني طاهر غير نجس، وطهور غير مستعمل، وشو بده يكون؟ له غبار. شو بده يكون؟ له غبار، هذا شرط. اما اذا كان رمل بدون تراب، رمل بدون غبار، ما بيصح. شو بده يكون؟ تراب له غبار. قال القاضي ابو شجاع: فان خالطه جص حصى او رمل لم يجزه. إذا هالتراب خالط وبحص وحصى أو رمل ما له غبار، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. أما الرمل الذي له غبار لكن لا يلصق بالأعضاء، يصح فيه التيمم، يصح فيه التيمم. يعني ما بيمشي الحال في الشريعة الإسلامية إلا التيمم بالتراب، ما في مخرج تاني نتيمم فيه غير التراب. الجواب: هكذا في المذهب الشافعي، لا بد من تراب طهور له غبار. اذا انت لو قاعد بهالبلد، لو قاعد بالمدينه لكن بدك تتيمم بسبب انك مريض، بدك تصلي، واذا بتحط الماء على اعضاء الوضوء تمرض او بيزداد مرضك، شو بتعمل؟ بتتيمم. كيف؟ بتجيب تراب طهور له غبار بتتيمم عليه بالطريقه اللي عم نذكرها بعد شوي. طب ما بيمشي الحال بحجره؟ الجواب: في بعض المذاهب الإسلامية المعتبرة مثل مذهب الإمام مالك وغيره، عندهم بجوز وبصح تتيمم على الحجرة. بتجيب حجرة ما دخلها النار، منها مطبوخة، حجرة على هيئتها الأصلية من بحر أو من جبل، بتجيبها وبتتيمم عليها عندهم، بصح. هذه رخصة فيك تعمل فيها من غير تضيع على الناس. أما تتيمم بسجادة اللي هي ببيتك، او المخدة اللي هي تحت راسك بالبيت، او بمقعد الباص، هذا ما بيصح. بالتراب الطهور الذي له غبار، وفي بعض المذاهب رخصة للمسلمين فين يقلدوا فيها ويشتغلوا فيها، يتيمم بهذا الحجر اللي عم نتكلم عنه. واضح؟ فاذا هذه الشرائط الخمسة التي ذكرها القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى. أما الفرائض، الأمور التي لا بد منها لصحة التيمم، عرفت أنت شو شروط التيمم؟ لكن شو هي فرائضه؟ وفرائضه أربعة أشياء. النية، بدون نية ما بصح التيمم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال الصالحة لا تكون معتبرة إلا بالنية، إلا بالقصد الجازم. بتصح صلاتك بدون نية؟ لا يصح. بصح الصيام بدون نية؟ ما بصح. بصح الزكاة بدون نية؟ ما بصح. بصح الحج بدون نية؟ بصح الوضوء بدون نية؟ بصح التيمم بدون نية؟ ما بصح. شو معنات إنما الأعمال بالنيات؟ الأعمال الصالحة ما بتكون معتبرة إلا بالنية. واضح؟ ليس الحديث معناته ضرب أمك وسبها وقول أنا بحبك كثير ما قصدت. إنما الأعمال بالنيات، كما يفعل بعض الجهال. بعض الجهال بيقع بالمحرمات والموبقات، برجع بقول لك يا شيخ ما ربك رب النيات. إنما الأعمال بالنيات، ما دخل الأعمال في هذا الحديث بالمحرمات. الأعمال في الحديث مخصوص بعمل الخير. عمل الخير يحتاج إلى نية، عمل الشر لا يحتاج إلى نية. اللي بيقع بالحرام بيكون وقع بالحرام لو ما نوى، لو ما بقلبه أصد. والذي يقع في الكفر يكفر ولو قال أنا ما أصدت ربي رب النيات. لو واحد طلع خلقه غضب أو عم يمزح، تلفظ بلسانه بمسبة الله رب العالمين أو بمسبة الإسلام أو بمسبة أحد من الأنبياء، شو الحكم في الإسلام؟ عند كل المسلمين، عند كل العلماء، هذا ارتد عن الإسلام. ولو قال يا شيخ أنا طالع خلقي، يا شيخ أنا عم ممزح مني قاصد، ربي رب النيات، أنا بحب ربي كتير بس كده عم ممزح، طلع خلقي. الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما تقول أني من أصد أنا عم ملعب. قد كفرتم بعد إيمانكم، رجعوا الإسلام من جديد بالنطق بالشهادتين، أقلعوا عن هذا الكفر وقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنما الأعمال بالنيات، عن الأعمال التي فيها خير، أعمال الطاعة. فالتيمم عمل خير، عمل طاعة، لابد من النية. والنية معناتها تنوي بقلبك أتيمم لاستباحة فرض الصلاة. انتبهنا؟ هذه من النيات المجزئة، بتيمم حتى استبيح انه صلي، حتى حق لي صلي، لانه انا مني على وضوء فبدي انا اتوضى حتى صلي، طلع الماء بضرني فإلي عذر، بتيمم واصلي. بنيت للتيمم بقول نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة. واضح؟ قال الفقهاء ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. لما تحط إيدك على التراب بقلبك بتقول نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، تبقى نيتك مستمرة مستديمة من وقت ما ترفع إيديك عن التراب لتحط إيدك على وجهك. هذه لابد منها، هذا من الواجبات لابد منه. قال الفقهاء ومن الأركان والتي هي من الفرائض كذلك نقل التراب إلى العضو الممسوح، تنقله من مكانه إلى العضو الذي تريد أن تمسحه، الوجه واليدين. أما الفرض الثاني فهو مسح الوجه. شو الفرض الأول؟ النية. شو الفرض الأول؟ النية. الفرض الثاني مسح الوجه، كل الوجه، وشرحنا في دروس ماضية شو هو حد الوجه، بينصحه كلياته. لما نقول يمسحه مش معناته بده يفوت التراب على مناخيره وتمه، بس من برا ظاهرا يمسح ظاهرا. طب هنا هذا مش بيجيب التراب بيتمضمض فيه، الماء بيتمضمض فيه، أما تراب لا، بس من برا بيمسح مسح. طب هنا حتى ولو كانت لحته خفيفة بكفة يمسح من برا، بكفة يمسح من برا، يعني يمسح ظاهر اللحية الخفيفة. أما بالوضوء إذا معك ماء ولحيتك خفيفة، شو يعني لحيتك خفيفة؟ أنتوا عم تحكي ببين جلدك، جلد بشرتك، شو بنسميها؟ لحية خفيفة، لابد تخللها توصل مي لجوا. تبهنا؟ أما بالتيمم لا، بكف مسح الظاهر. ترجع بتضرب ضربة تانية وبتمسح اليدين إلى المرفقين، هذا اسمه هون مرفق، واضح؟ اللي بسموه بعض العوام كوع، هو شو اسمه بالعربي وبالشرع؟ مرفق. لكن وين هو الكوع؟ هذا الذي هنا، العظم الذي يلي الإبهام، هذا اسمه إصبع الإبهام. العظم اللي هو هون شو بنسميه؟ كوع. شو بنسميه؟ كوع. ما بتسمع بالمثل ما بيعرف كوع من بوعه، تقول له وين كوعك؟ بقول لك يا حو كوعي هون. بيشير إلى المرفق. شو بيشير؟ إلى المرفق. هذا جهل، هذا اسمه مرفق. والعظم الذي يلي الإبهام شو اسمه؟ اسمه الكوع. تمام. طب اللي كان شو البوع؟ يقال بوع ويقال باع. بتفتح ايدك هيك، ما بتسمع بالمثل بيقول ما بيعرف كوعه من بوعه؟ في ناس كثير هيك ما بتعرف كوعه من بوعه. فاذا النية، اثنين مسح الوجه، ثلاثة مسح اليدين مع المرفقين، رابعا الترتيب. لابد بالتيمم من ترتيب مسح الوجه ثم مسح اليدين مع المرفقين. إذا مسح إيديه قبل ما يمسح وجهه ما بيصح، لابد يمسح وجهه بالأول بعدين يمسح إيديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الحاكم والبيهقي. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بيكون التيمم في اليدين إلى المرفقين؟ في عدة طرق، في عدة صور الإنسان بيقدر يوصل هذا التراب إلى إيدي اثنين، اليمين اليمنى واليسرى. من أحد الطرق الواردة عن الفقهاء بحط هذا بطن الكف الأيسر ما عدا بطن إصبعه الإبهام على ظهر أصابع يده اليمنى بهالطريقة. كيف بيعمل؟ بهذه الطريقة، ثم بيمسحها لورا، بحط بطن أصابع الكف الأيسر تحت ظهر أصابع الكف الأيمن وبيمشي هيك مع تفريق بين أصابعه، لأنه هو منه مطلوب منه يجيب التراب يرش إيديه فيه الرش، بهالطريقة تكفي. بيعمل هيك يمسح لورا، ثم هذا البطن الذي بعد عليه من غبار التراب بدير هذا البطن الذي هنا بديره هيك بس يوصل لهون، ثم بيروح فيه لهونيك، ثم بيعمل هيك يدير هيك ويفعل هكذا، بيبقى هيدي من هون ما وصل لظهر الإبهام الأيسر وظهر الإبهام اليمنى، بيعمل هيك بيعمل هيك بيطلع واصل غبار التراب إلى كل عضو الأيمن والأيسر. تبهنا؟ هذه من الطرق اللي وردت في الشريعة الإسلامية. فإذا شو هي فرائض التيمم؟ بدك تتيمم، هناك أمور لابد أن تعملها. كيف بدك توضأ؟ أركان الوضوء ستة. شو فرائض الوضوء؟ ستة. شو فرائض التيمم؟ أربعة. شو هني فرائض التيمم؟ النية، مسح الوجه، مسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. هول أربعة، إذا ما بتعمل واحدة منهم ما بيصح التيمم، واضح؟ بهالطريقة بتم التيمم. يعني إذا كان إنسان ليس على وضوء وعنده عذر يتيمم بيتمم بهالطريقة. إذا إنسان على جنابة وبضر الماء أو ما وجد الماء كيف بيتيمم؟ بهالطريقة بمسح الوجه واليدين. ليس كما يفعل بعض الجهال بيروح على باحة فيها تراب بمرمغ حاله بالتراب، لا، بس بيكون في الوجه وفي اليدين، لأنه مطلوب منه يمرمغ من راسه لأجريه بالتراب ولا يتمضمض بالتراب، فقط في الوجه واليدين حتى ولو كان على جنابي بهالطريقة. والتيمم ما بيرفع عنه الحدث، إنما يبيح له أن يصلي. إنسان على جنابي بده يصلي بس بضر المي، ما في حط نقطة على أي عضو من أعضائه، يعني كل جسمه عليل، كل جسمه عليل، مش إنه نص بنص، نص بنص بتختلف. إذا كل جسمه عليل شو بيعمل؟ دغري بيتيمم، بجيبها التراب أو بجيبها الحجرة، بيضرب ضربة على التراب بيمسح وجهه فيها، الضربتين بيمسح في إيديه بينه فيها مثل ما ذكرنا بالأول، إنه يتيمم لاستباحة فرض الصلاة وبيروح بيصلي. تبهنا؟ بحال لو بعدين شفي منقول له ارجع اغتسل من الجنابة، لأنه التيمم ما رفع عنك الحدث، التيمم أباح لك أن تصلي، رخصة حتى تصلي، واضح؟ مش بيرفع عنك الحدث اللي كنت أنت فيه. أما إذا واحد نصه سليم ونصه منه سليم، جسمه عليل، نص منه عليل نص منه صحيح، شو بيعمل؟ اللي هو صحيح بغسله، اللي هو صحيح بغسله، بيرجع يتيمم عن العليل في الوجه وفي اليدين. لو اجريه من تحت بينضروا يصلوا المي، كل اجريه من تحت ما في يوصل له المي، شو بيعمل؟ بغسل من فوق، الذي يستطيع ان يوصل اليه الماء بغسله، بيرجع بيتيمم في الوجه واليدين فقط. شفتوا لو واحد اصابع اجريه عندهم مرض شديد، فبحال لو بده يحط لهم مي هيتضرروا، ما بيحط لهم مي، لا ضرر ولا ضرار، ما بيضر حاله، شو بيعمل؟ بيتيمم، ما بيتيمم بجيب التراب على اجريه، بيتيمم في الوجه واليدين، واضح؟ وين واي موضع من جسمه بيتيمم؟ في الوجه وفي اليدين. وهذا باب واسع، وهذا باب واسع وفي تفاصيل واسعة في الفقه، فالإنسان منا لما يريد أن يعمل مثل هذه الأشياء فليتبين وليتعلم حتى يؤديها على الوجه المشروع في الإسلام، على حسب ما هو في دين الله، على حسب ما شرحه فقهاء الإسلام. وإلا اللي ما بيعرف يقتحم اقتحام على هذا الأمر قد يقع في المحظور وهو لا يشعر، تطلع لا صح تيممه ولا صحة صلاته، هو مفتكر حاله أنه شيخ الإسلام هو صار، وهو في الحقيقة ما صح منه العمل. وأما سننه، يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله، وسننه سنن التيمم مستحباته ثلاثة أشياء، وفي الحقيقة هي أكثر. التسمية، تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، وتقديم اليمنى على اليسرى، تمسح إيدك اليمين قبل إيدك اليسرى. على إذا مسحت اليسرى قبل اليمين بصح، لكن من السنة النبوية تمسح اليمنى بعدها تمسح اليسرى. كذلك من سنن التيمم الموالاة، موالاة بين التيمم والصلاة. أنت تيممت فبعد ما تيممت فورا بتروح بتصلي، هذا أحسن. لو ما فورا صليت يمشي الحال، بس الأحسن أنه فورا تصلي. كذلك الموالاة بين مسح الوجه وبين مسح اليدين، يعني يكون فورا، ما تكون في فاصل طويل بيناتهم. كذلك من سننه تخفيف الغبار من كفيه بالنفض أو بالنفخ إلا بقدر الحاجة، ما بيخلي إلا قدر ما يحتاج إلى عضوه. وتفريق أصابعه كذلك في أول الضربتين. ويكره فيه في التيمم الإكثار من التراب فوق الحاجة، وتكرار المسح أو هو خلاف الأولى. كذلك يكره أكثر من مسحة للوجه وأكثر من مسحة أخرى لليدين. هذا كلياته مما ذكره العلماء. كذلك إذا كان إنسان يلبس خاتم في إصبعه، إن كان لابس خاتم في إصبعه، فمن المستحسن والمستحب في الضربة الأولى اللي هي لشو الضربة الأولى؟ للوجه. في الضربة الأولى من المستحب أنه تنزع الخاتم، أما في الضربة الثانية واجب تنزع الخاتم. في الضربة الثانية شو بتعمل بالخاتم؟ واجب أن تنزعه. إذا كنت لابس ساعة شلحة. أيوة. كذلك إذا كان إنسان عنده حصل على تراب مسروق مغصوب ما بيتيمم فيه، حرام عليه، أو تراب موقوف خاص بالمسجد ما بيتيمم بالتراب الموقوف الخاص بالمسجد. فإذا هذا مما ذكره الفقهاء. هل أما الآن نذكر هذا الأمر الذي يبطل التيمم. عرفنا شو شروط التيمم وشو فرائض التيمم، كيف يتيمم وسنن التيمم. الآن نتكلم عن مبطلات التيمم. ما بتسمع أنه الوضوء له نواقض ومبطلات؟ كمان التيمم في مبطلات للتيمم. قال القاضي الفقيه الشافعي أبو شجاع: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. أحدها كل ما أبطل الوضوء، كل ما هو ناقض للوضوء هو مبطل للتيمم. عرفت شو نواقض الوضوء؟ نشرحناها في الماضي. نواقض الوضوء هي نواقض للتيمم: خروج الريح، خروج البول، خروج البراز، هذه كلها من نواقض الوضوء، فهي كذلك نواقض للتيمم. الثاني رؤية الماء في غير وقت الصلاة. يعني من تيمم لفقد الماء، إذا إنسان تيمم لأنه فقد الماء فقدا حسيا، انتبه، فقد الماء فقدا حسيا. شايف فقد الماء فقدا حسيا؟ من حقيقة ما أنه موجود، لأن الماء ما أنه موجود اتيمم. فمن رأى الماء هو تيمم لأنه فقد الماء فقدا حسيا. بعد ما تيمم رأى الماء، بعد ما تيمم رأى الماء، بعد ما صلى، قبل أن يدخل في الصلاة رأى الماء، شو حكم هذا التيمم؟ بطل، فسد، انتقض تيممه. واضح؟ إنسان تيمم لأنه فقد الماء فقدا حسيا، وقبل ما يدخل في الصلاة رأى الماء أو توهم وجود الماء. يعني لو رأى سرابا فظنه ماء بطل التيمم. شو هو السراب؟ ما يرى نصف النهار كأنه ماء، هذا السراب. فلو توهم وجود ماء بطل التيمم. واضح؟ هذا أيمت؟ قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة. هذا لمين؟ اللي فقد الماء فقدا حسيا. ما عم نتكلم عن إنسان مريض، ما هو المريض لو في ماء بيتيمم. ما عم نتكلم عن إنسان فقد الماء فقدا معنويا، الماء موجود بس بينه وبين الماء عدو، هو موجود بس ما قادر يصله. عمن نتكلم؟ عمن فقد الماء فقدا حسيا. تيمم وقبل أن يدخل في الصلاة رأى الماء، شو حكم تيممه؟ بطل. فإن رأى الماء بعد دخوله في الصلاة، هو عم يصلي رأى الماء، رأى الماء وكان هو قد تيمم في مكان يغلب فيه عدم الماء، كان في مكان يغلب عليه عدم الماء، نادر وجود الماء فيه. ما قلنا ما وجد الماء تيمم، بس المكان اللي هو فيه يغلب عليه عدم الماء، يعني الماء فيه نادر. فلما دخل في الصلاة وهو يصلي رأى الماء في أي مكان؟ الذي يغلب فيه عدم الماء. ما الحكم صار؟ الجواب لا يبطل تيممه وليس عليه قضاء. أما إن كان في مكان يغلب فيه وجود الماء، الغالب في وجود الماء، نادر عدم وجود الماء، وهو يصلي رأى الماء، شو صار بالتيممه؟ بطلة. شو بيعمل؟ بيتوضأ وبعيد الصلاة. وإذا بعد الفراغ من الصلاة، بعد ما انتهى من الصلاة رأى الماء، الحكم كما لو رآه في أثناء الصلاة. عرج عيد، إنسان تيمم، ركز معنا بارك الله فيك، إنسان تيمم لأنه فقد الماء فقدا حسيا، بعد ما دخل في الصلاة رأى الماء، شو حكم تيممه؟ بطل. إنسان تيمم لأنه فقد الماء فقدا حسيا ودخل في الصلاة الله أكبر وصلى، وهو يصلي رأى ماء، هو عم يصلي رأى الماء، شو بيعمل بهالحالة هاي؟ شو حكم الشرع؟ الشرع بيقول إذا كان هذا المكان الذي هو فيه يغلب فيه وجود الماء، يغلب فيه شو؟ وجود الماء، يعني عدم وجوده نادر، في العادة الغالب فيه وجود الماء، بس لما هو دخل الأرض ما لقى ماء، عم يتيمم، هو عم يصلي رأى الماء، شو بيعمل؟ بطل تيممه. انتبهنا؟ بطل تيممه، شو بيعمل؟ بتوضى وبيصلي. فإذا رأى الماء بعد فراغ الصلاة، بعد ما خلص صلاته رأى الماء وهو في مكان يغلب فيه وجود الماء، شو بيعمل؟ بيتوضى وبعيد الصلاة. ولو رجع رأى الماء بعد خروج الوقت، خروج وقت الصلاة، بيرجع بيتوضى وبيقضي الصلاة، لأن المكان هو يغلب فيه وجود الماء. طيب إذا مكان يا حاج يغلب فيه عدم الماء، يغلب فيه شو؟ عدم الماء. فإذا رأى الماء شو منقول؟ لا يبطل تيممه، لا يبطل تيممه. واضح؟ هذا مهم الإنسان يعرف فيه ويتعلمه. أما إذا كان الإنسان تيمم بسبب مرض أو بسبب أنه لعطشه أو بسبب وجود سبع حالة بينه وبين وجود الماء، هذا لو رأى الماء لا أثر لرؤيته، يبقى تيممه ولا يبطل ولا يفسد. القسم الثالث الذي يبطل التيمم، أول وحدة شهية، كل ما أبطل الوضوء. شو مبطلات التيمم يا حاج؟ كل ما أبطل الوضوء. اثنين، إن رؤية الماء في غير وقت الصلاة. ثلاثة، الردة. شو هالردة؟ قطع الإسلام، ترك الإسلام بسبب قول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري. علماء المذاهب الأربعة من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة، بل وغيرهم من أئمة الاجتهاد، بيّنوا أن الردة ثلاثة أقسام. الكفر ثلاث أقسام: كفر بيحصل باللسان بنسميه كفر قولي، كفر بيحصل بالجوارح بالفعل بالإيدين بالرجلين بالراس منسميه كفر فعلي، كفر بالقلب بيحصل منسميه كفر اعتقادي. فيها خلاف المسألة بين شيخ وشيخ، بين مذهب ومذهب، بين عالم وعالم، هذه متفق عليها عن كل علماء الدين، ما فيها خلاف، لذلك مذكورة بكتب الفقه. الكفر القولي كالذي يسب الله أو رسوله أو أحد الأنبياء أو الملائكة أو أحد الملائكة أو الإسلام أو القرآن أو الصلاة أو الصيام ونحو ذلك، لو مازحا، لو غاضبا، لو جاهلا، لو لم يقصد، لو أنا بحب ربي كثير بس طلعت مني عم سب ربي، بنقول له تشهد. شو بنقول له؟ تشهد. شو يعني تشهد؟ ترك الكفر وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بنقول له خلص يا شيخ استغفر ربك، خلص استغفر ربك، قول استغفر الله، قول استغفر الله. ما بنقول له قول استغفر الله، شو بنقول له؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد الشهادتين بده يستغفر الله، يقول استغفر الله قد ما بده يقول استغفر الله. تبعنا؟ الكفر الفعلي كالذي يرمي المصحف في القاذورات مثل الزبالة والعياذ بالله، أو كتب الشرع، أو بدوس على المصحف بإجره. ليش في ناس لهالدرجة من الوقاحة بيعملوها؟ إيه؟ في ناس لهالدرجة من السفاهة والسخافة والوقاحة بيعملوها. بعض من يشتغل بالمطابع شوهدوا يدوسون على المصاحف على كتب الشرع. قيل لهم لما تفعلوا هذا؟ قال نحن عم نجيب الغرض اللي على الرف اللي فوق. خرجوا من الإسلام والعياذ بالله، خرجوا من الإسلام. الكفر الاعتقادي كالذي يعتقد أن الله جسد، كالذي يعتقد أن الله جسم، كالذي يعتقد أن الله نور يتلألأ أو ساكن في جهة من الجهات، هذا ما عرف الله رب العالمين. اعتقاد المسلمين في الله رب العالمين أنه موجود لا يشبه الموجودات، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله، الله لا يشبه أحدا من خلقه، هو خلق النور ليس ضوءا، هو خلق الظلام ليس ظلاما، هو خلق الأجسام اللطيفة مثل النور والهواء والريح ليس جسما لطيفا، هو خلق الأجسام الكثيفة مثل الإنسان والجمادات ليس جسما كثيفا. وهذه الأجسام الله جعل لها صفات، الله خلقها فلا يوصف بها، مثل الحركة، مثل السكون، مثل النزول من فوق لتحت، مثل الصعود من تحت إلى فوق، مثل الجلوس والقعود والاستقرار، كل هذا من صفات مين؟ الأجسام. والله لا يوصف بصفات خلقه، قال ربنا في القرآن ليس كمثله شيء. عشان هيك علماء أهل السنة قالوا الله موجود بلا مكان، ومهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. شوف ما أحلى العبارات التي يفرح لها المؤمن فرحا شديدا لما يسمعها، والضال المضل اللي الله طمس على قلبه شو بتضايا لما يسمع الأمور والعياذ بالله. أما المسلم بيفرح لأنه سمع ثناء على الله، مدحا لله رب العالمين. أما اللي بيخوض في ذات الله هذا المنهي عنه، يقول لك وين ساكن وكيف شكله ومتى كان مما كان، هذا لا يقال لله رب العالمين. فإذا شبه القاضي أبو شجاع يلي بيوقع بالردة فسد تيممه بطل. وفي آخر هذه المحاضرة يذكر القاضي أبو شجاع أمورا مهمة لابد أن ننتبه إليها كذلك تتعلق في أمر التيمم. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يوصل الماء إلى عضو من أعضائه، ركز معنا، كنا عم نقول مثلا أن الواحد إذا كان كل جسمه مريض، طب هلا إذا كان كل إذا واحد منا عضو من أعضائه بس مريض، أكثر جسمه صحيح بس في إصبعه، في إيده، في إجره، في ظهره، في بطنه، في راسه، في قسم من جسمه إن كان كثير ولا كان قليل عليل مريض لا يستطيع أن يوصل الماء إليه، إذا أوصل الماء إلى هذا العضو العليل بيتضرر أو بيزيد مرضه أو بيتأخر شفاؤه. ولم يضع على هذا الموضع العليل ساتر، ما حط عليه ساتر، ما حط عليه لزقة، ما حط عليه جبيرة، في عضو من أعضائه مريض بس ما حط عليه لزقة، تركه بلا لزقة بلا جبيرة بلا ساتر، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ الجواب: بيغسل الصحيح. شو بيعمل؟ بيغسل الصحيح. اثنين، بيتيمم. وين بيتيمم؟ في الوجه واليدين. ولا يجب عليه أن يمسح على موضع العلة، لأن العلة ما عليها ساتر، منه فرض عليه يمسح على موضع العلة، واضح؟ لا بيمسح عليها ولا بيغسلها، إنما يتيمم عنها في الوجه واليدين. وليس عليه قضاء لو شفي بعدين، بعد ما شفي ما عليه إلا ما بنقول له عيد الصلوات اللي كنت عم تصليها. طب هنا عمثل بعض الأمثلة لعله تكون أوضح للبعض. إذا الإنسان كان على جنابه، إذا الإنسان كان على جنابه بتصح صلاته بدون ما يغتسل، بده يغتسل، طلع هذا الشخص في عضو من أعضائه عليل، عضو من أعضائه عليل، مريض ما في وصل الماء له، شو بيعمل؟ بده يغتسل وبده يتيمم لحتى يروح يصلي. كيف؟ بما أنه حكم أعضاء الإنسان في الغسل من الجنابة كعضو واحد، من الأحسن يقدم التيمم، بيتيمم بالأول، بيتيمم في الوجه واليدين مثل ما شرحنا بتراب طهور، أو بيأخذ برخصة عند بعض المذاهب بالحجر، ثم بيغسل كل الموضع السليم اللي هو في جسمه مع النية. نعم، مع النية، هذا لابد منه. بيغسل الموضع الصحيح الذي هو في جسده. هالموضع اللي هو عليل بس ما عليه ساتر ما بيمسحه ولا بيغسله، هذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي لا يمسحه، واضح؟ لأنه ما عليه ساتر. فيما بعد لما يتعافى ما بنقول له عيد الصلوات، ما بنقول له عيد الصلوات، انتبهنا؟ ايوه. فاذا هذا بالنسبة لأمر هذا الشخص الذي هو على جنابه. إذا إنسان كان ليس على جنابه بس منه على وضوء، طاهر من الحدث الأكبر بس منه على وضوء، وفي عضو من أعضاء الوضوء عليل، إيده مريضة، إذا بوصل الماء بيزداد مرضه أو بيتأخر شفاءه، بيحصل ضرر، وما حاطت عليها ساتر، ما حط عليها لزقة، وبده يتوضى، شو بيعمل؟ هي بإيده، انتبه، هي بإيده. بالوضوء لابد من مراعاة الترتيب، لابد مراعاة الترتيب. أيمتى بيجي دور إيدك؟ قبل وجهك ولا بعد وجهك؟ إذن تتبلش بالوضوء، بتغسل وجهك بنية الوضوء، ثم تتيمم في الوجه واليدين، وبتغسل الموضع بعد التيمم، بعد ما تتيمم في الوجه واليدين بتراب طهور، ترجع تغسل الموضع الصحيح من ايديك. اما العليل لانه ما عليه ساتر، منه مطلوب منك ولا واجب عليك انه تمسح عليه، ثم بتمسح راسك، بتغسل اجريك، بتروح بتصلي، واضح؟ اذا كان موضع العلة يا حاج في قدميك وأنت طاهر من الحدث الأكبر، بس بك توضح حتى تصلي، بس في علة بإجرك تمنعك عن استعمال الماء فيها، مش لأنه بس هيك بيحصل لك شوية ألم، بيحصل ضرر، شو بتعمل؟ بتوضع عادي، بتغسل وجهك، بتغسل إيديك اثنين، بتمسح راسك، صار دور إجرك، شو بتعمل؟ بتتيمم في الوجه واليدين، ترجع بتغسل العضو الصحيح من اجرك. اما العليل لانه ما حط عليه ساتير ما بتمسح عليه، انتبهنا؟ وبتروح بتصلي بعد ما تعافى ان شاء الله، ما بتقضي صلواتك، ماشي؟ طيب، هلا إذا كان حاطت وضعت أنت على العلة موضع العلة ساتر هون انتبه وهذا آخر الدرس اليوم. إذا كان وضعت على موضع العلة ساتر منسميها جبيرة. شو منسميها؟ جبيرة. الجبيرة هي ما يجبر به محل الكسر، لكن الفقهاء يريدون بها ما هو أعم من ذلك، فتشمل كل ساتر يوضع للحاجة على محل العلة. لذلك القاضي الفقيه الشافعي أبو شجاع يقول: وصاحب الجبائر يمسح عليها، اللي هو حاط الجبيرة بده يمسح عليها إذا كان يستطيع أن ينزعها، وجب عليه أنه ينزعها يشيلها. إذا كان واحد حاط الجبيرة لزقة، إن كان من جنصين ولا كان لزقة عادية، لكن على موضع العلة إذا بيقدر يشيلها ويغسل تحتها لأنه الماء ما بيضره يفعل، ويغسل الصحيح، والعليل اللي بيضره الغسل لا يغسله. أما إذا كان لا يستطيع أن ينزعها لأنه سيحصل له ضرر إذا بينزعها بشيلها، ماذا يفعل؟ يمسح. ماذا يفعل؟ يمسح عليها. ليش يمسح عليها؟ انتبه، لأنه هذه الجبيرة غطت قسما من العضو سليم. أكثر الجبائر هيك، أكثر الجبائر هيك. يعني هذه الجبيرة ما أجت على موضع العلة تماما. انتبه، ما حطيت جبيرة، ما حطيت ساتر، ما حطيت لزقة. هذا اللاصق اللي حطيته والساتر اللي حطيته والجبير اللي حطيته أخذت قدر موضع العلة تماما، ولا أخذت كمان شوية من العضو اللي هو صحيح؟ أخذ شيء زيادة. هذا بالعادة. هلا بنحكي عن اثنين، بالعادة بتأخذ شيء زيادة. نتطلع هذا الشيء الزائد اللي أخذته لابد منه ولا على الفاضي؟ إن كان لابد منه نتركه، وإن كان في شيء زيادة يعني فينا نرفعه وما بأثر على موضع العلة نرفع الزيادة ونغسل تحته الموضع الصحيح. تبهنا؟ ثم لابد أن ننتبه إلى هذا الشيء، اللي حاط الجبيرة بيغسل الموضع الصحيح من بدنه وبيغسل ما يمكن أن يغسله تحت أطراف الجبيرة من الأعضاء الصحيحة. إذا كانت الجبيرة من جفصين مثلا بيكون فيه هيك شوية فراغات على أطرافها، هالموضع الصحيح اللي بيقدر يفوت فيها الماء لابد أن يوصل إليها الماء، لأنه هذه موضع صحيح من الجسد. مثلا بيحط خرقة مبلولة وبيعصرها لتغسل تلك المواضع بالمتقاطر منها، ثم بيمسح على الجبيرة بالماء ويتيمم. كيف بيعمل؟ افتراضا حط الواحد منا جبيرة بإيده، حاطة جبيرة مربط إيده حاط عليها جبيرة مجبرة وبده يصلي، شو بيعمل؟ بيغسل وجهه، بيغسل وجهه بنية الوضوء، ثم بيتيمم، ثم بيتيمم بتراب طهور له غبار. في أي موضع يتيمم؟ في الوجه واليدين. في أي موضع يتيمم؟ في الوجه واليدين. بعد ما يخلص التيمم هلا صار دور الإيدين، لأنه قلنا الجبيرة بإيده اليسرى مثلا بيغسل إيده اليمنى كلها، لما يوصل لليسرى بتطلع شو مبين منه صحيح، بيغسله، شو في وصل ماء من تحت أطراف الجبيرة بيوصل، الباقين ما في ينزعها ولا في وصل ماء لتحتها بيمسح عليها، ثم بيمسح راسه بيغسل إجريه وبروح بيصلي. تبهنا؟ صعبة هالطريقة؟ منا صعبة. إذا كانت الجبيرة بإجره مربطة لأجره فيها جبيرة، واللي فعله إياها إنسان مسلم ثقة يخاف الله، يعني حطله إياها وعلى موضع علة، وإذا زاد زاد ما لابد منه للاستمساك حتى يعجل بشفائه بإذن الله. شو بيعني بهالحالة هاي؟ مين بيعرف؟ قلنا موضع الجبيرة بإجره شو بيعمل؟ بغسل وجهه ببنية الوضوء، بغسل يديه إلى المرفقين، بيمسح رأسه، ثم هلا وصل دور الإجرين شو بيعمل؟ بيتيمم. بشو بيتيمم؟ بتراب طهور له غبار. وين بيتيمم؟ بإجريه ولا وين؟ بوجهه واليدين. ثم شو بيعمل بقى بإجره؟ بغسل الصحيح وبيمسح على العليل اللي هو عليه جبيرة. واضح؟ هلا لو غسل إجره ومسح على العليل على الجبيرة بعدها تيمم كمان بصح، لكن الأحسن قبل، لكن الأحسن قبل. واضح؟ طيب، التيمم بيكون بدل عن غسل العضو العليل لأنه عليل، ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح. فلو كان الساتر بقدر العلة فقط لا يجب المسح، لا يجب المسح. لو كان الساتر بقدر العلة فقط لا يجب المسح. هذا المقرر في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال القاضي أبو شجاع: ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. بعيد ولا ما بعيد؟ انتبه، عمل هيك، تيمم ومسع الجبيرة وصلى، تعافى شيل الجبيرة، بعيد الصلوات اللي كان مصلاها بتلك الحالة ولا لا؟ في المذهب الشافعي تفصيل انتبه له، وهذا من اجتهاد الإمام الشافعي رضي الله عنه. انتبه، وهذا يعمل به الكثير من المسلمين. إن كان الجبيرة، إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم، شنو أعضاء التيمم؟ الوجه واليدين. إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم في الوجه أو في اليدين، الجواب عليه بعد أن يشفى ويتعافى أن يعيد تلك الصلوات لو وضع الجبيرة على طهارة كاملة. لو كان على وضوء لما حتى بده يعيد الصلوات، لأنه وين محل الجبيرة؟ في أعضاء التيمم. وإذا كانت الجبيرة على رأسه أو في أسفل قدميه، محل ما بيغسل بالوضوء، هل عليه بعد أن يشفى الإعادة أم لا؟ شو الجواب؟ إذا كان على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر اثنينتهم، كان هو على وضوء لما حط بجبيرة بإجره، ما عليه الإعادة، ماشي؟ وإذا كان على غير وضوء بده يعيد. وإذا كانت الجبيرة بظهره، ببطنه، بفخده، بعد أن يتعافى ويشيل هاللزقة، يشيل هالجبيرة، يعيد أم لا يعيد؟ الشرط إذا كان طاهر من الحدث الأكبر ما بعيد. لو ما أنه على وضوء بس طاهر من الحدث الأكبر، شو الجواب؟ لا يعيد. هذا مذهب من؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا إن عملنا بهذا لا بأس ولا ضرر. ومن أراد أن يقلد مذهب الإمام مالك عليه أن يراعي شروطه. عنده الإمام مالك يقول رحمه الله: إذا كان موضع العلة في البدن أقل من الموضع الصحيح السليم، لو كنت حاضر جبيرة عنده لا تيمم ولا إعادة. شو عنده؟ لا يتيمم وليس عليه أن يعيد. واضح؟ عند الإمام مالك لا يحتاج إلى تيمم من كان أكثر بدنه صحيحا، بل يكفيه غسل الصحيح ولا يعيد. يغسل الصحيح وما بعيد. واضح؟ هذا عند الإمام مالك، لابد أن ننتبه لهذه المسألة. أما المسح عنده بده يمسح، مثلا إنسان في يده جبيرة فقط. العضو اليد اللي هو عليل أقل من الأعضاء البقية السليمة. عند الإمام مالك إذا إنسان حاطت جبيرة بإيده، وهذا فينا علمه للناس ورخصة لألون، يجوز العمل بهذا. عند الإمام مالك بيتوضى بغسل وجهه، بيوصل لإيديه بغسل الموضع الصحيح، بيمسح على الجبيرة، بيمسح راسه على حسب الوضوء المقرر في المذهب المالكي براعيهم، وبغسل إجراه ويذهب لأمر الصلاة. ما بيتكمم وبعد ما يشيل الجبيرة ويتعافى ما عليه قضاء هالصلاة ما دام هو عم يراعي شروط الإمام مالك في الوضوء. طبعا عنده المسح لابد منه، لو كان ما عليه ستر لابد أن يمسح عند الإمام مالك. فلكن هذا هو حكمه عند المذهب المالكي. لنا جميعا أن نعمل بذلك، وهذه رخصة للناس وأيسر على كثير من الناس بهالأيام. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ويتيمم لكل فريضة في المذهب الشافعي بتيمم واحد، تصلي فرضا واحدا ليس أكثر من فرض. حتى اللي عليه قضاء صلوات عنده بيتيمم لكل صلاة، اللي عليه قضاء صلوات مفروضات وهو بحاجة إلى أن يتيمم لأنه يتعذر أن يستعمل الماء إما لفقده أو لأنه مريض، عنده هكذا يتيمم لكل فرض من الصلوات المفروضات. اللهم إلا أنه في المذهب الشافعي له أن يصلي الفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحد، هذه عنده رخصة. يتيمم بتيمم واحد، يصلي الفرض ويصلي الجنازة، مع أن صلاة الجنازة فرض كفائي يكفي تيمم واحد. أما غير ذلك من الفرائض كأن يريد أن يصلي العصر بعد أن صلى الظهر في وقته فهذا يتيمم. إذا كان على وضوء، إذا كان على وضوء يكفيه فقط أن يتيمم. إذا منه على وضوء بده يتيمم ويتوضأ يغسل الموضع الصحيح إذا كان حاطط الجبيرة. إذا منه حاطط الجبيرة وكان الماء يضره كذلك لابد أن يتيمم في المذهب الشافعي. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، بتيمم واحد بيصلي ما أراد من نوافل الصلوات، وهذا كذلك يحتاج إلى تفصيل آخر. في الحديث النبوي الشريف وردت قصة عن رجل كانت برأسه شجة فأجنب في ليلة باردة. هذا الرجل استفتى من معه، هني من الصحابة لكن ما بلغوا درجة العالم، ما كان فيهم عالم والعياذ بالله. قالوا له اغتسل، فاغتسل فمات. شو اللي حصل؟ الإنسان برأسه شجة، شق برأسه، ففي ليلة باردة أصبح جنبا فبده يصلي. راح استفتى بعض الناس اللي معه، بدل ما يقولوا له أنه أنت بتتيمم قالوا له اغتسل. فلما اغتسل وصب الماء وصل الماء إلى الجرح شو صار فيه؟ مات. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ لما لا يسألوا؟ الذي لا يعلم لما لا يسأل؟ لما يفتي بغير علم؟ لما يتسرع؟ أهلكوه هذا الإنسان، أهلكوه. فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل سؤال أهل العلم. قال عليه السلام: فإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، بحط خرقة بشدة على محل الجرح ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذه المحاضرة، قد يسأل سائل: ما حكم من فقد الماء والتراب؟ تكلمنا عمن فقد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم. من فقد الماء والتراب مثل إنسان محبوس لا عنده لا ماء ولا تراب، يقال له فاقد الطهورين. شو بنسميه بالشرع؟ فاقد الطهورين، الماء والتراب. هذه المسألة فيها تفصيل كثير في الفقه الإسلامي. اختار بعض العلماء أن فاقد الطهورين ولو كان هو ما وجد الماء والتراب ودخل عليه وقت الصلاة يصلي لحرمة وقت الصلاة، لحرمة الصلاة يصلي بعد دخول وقتها، بعد ذلك لما يجد الماء أو التراب يعيد هذه الصلاة التي صلاها. وبعض الأئمة اختار أنه يصلي لحرمة الصلاة وبعد ذلك لا يعيد، وبعد ذلك لا يعيد. وبعضهم اختار غير هذا، وبعضهم من الأئمة، بعض الأئمة اختار غير هذا، لأنه لا يوجد في القرآن ولا في الحديث النبوي الشريف نص صريح واضح من فقد الطهورين يفعل كذا وكذا وكذا، لا يوجد. فكان هذا من باب الاجتهاد عند أهل الاجتهاد، اختلفوا في هذه المسألة، من أخذ بأحد أقوالهم التي ذكرناها وبعضها لم نذكره فهو على حق وعلى هدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا. إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.